ومنه الحديث إذا تغولت الغلال فبادروا بالأذان أي ادفعوا شرها بذكر الله، وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها. ومنه حديث أبي أيوب كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ.
يقول يعني الجن الشياطين، والشياطين من تمرد منهم يكون شيطانا، وحتى الإنس يكون منهم شياطين، كما قال الله جل وعلا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي الحديث حديث أبي ذر تأوذ بالله من شياطين الجن والإنس، فقلت أول الإنس شياطين؟ قال نعم. كذلك الحديث الذي في الصحيحين في قصة زكاة الفطر لما جمعها الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وضعها في المسجد حتى يفرقها، جعل أبا هريرة يحرسها في الليل، فجاءه رجل صار يحلو من التمر فأمسكه وصار يترجاه ويقول دعني فإني فقير محتاج وعندي عيال. يقول فرحمته لما يقول فتركته. لما غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكلمه قال له صلى الله عليه وسلم ما صنع سيرك يا أبا هريرة؟ يقول فقلت زعم أنه ذو حاجة وعليه عيال فرحمته وتركته، وذلك لأن هذا التمر ذوي الحاجة والفقراء، هذا هو السبب كونه تركه. فقال له صلى الله عليه وسلم أما إنه سيعود؟ قلت علمت أنه سيعود فرصدت له فجاء في الليلة الثانية فأمسكته وقلت هذه ثاني مرة لا أتركك حتى أذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصار يترجاه كثيرا ويلح ويقول أنا محتاج وأنا فقير وأنا كذا وعندي عيال فقراء، فتركه رحمه وتركه. ولما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له مثل ما قال في الأولى وقال إنه سيعود، فجاءه في الليلة الثالثة فقال الآن لا أتركك، هذه ثالث مرة لم تزعم أنك لا تعود فتعود، يعني الكذب ظاهر. فقال دعني أعلمك شيئا ينفعك الله به، وكانوا حريصين على الخير نحرص شيء. قال نعم، يعني يتركه يعلمه ويتركه ولا يعود، يعني اشترط عليه ألا يعود، يعلمه هذه المرة ولا يعود، وفعلا لم يعود. فقال له إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بهذا قال صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ قلت لا. قال ذاك الشيطان. شيطان من الشياطين، ما هو الشيطان يعني صدقك وهو كذوب، يعني أن هذا صحيح صدق، ولكن هذا الشيطان ما استطاع أن يضر الصحابة في دينهم فحاول كيده ضعيف أن يضرهم ولو بأخذ هذا التمر، كيد الشيطان ضعيف. فالمقصود أنه يعرض للإنسان، يعرض له وقد يراه في صورة إنسان يخاطبه ويكلمه ويظن أنه من بني آدم ويتخاطب معه، وقد يأتي مثل ما ذكر في صورة غول، يعني صورة منكرة مخيفة حتى يخيف الإنسان، يخيفه وهذا الغول مأخوذ من هذا، غول لأنه يتصور صورة منكرة مخيفة فيرعب الإنسان ويخوفه، وقد مثلا يهرب الإنسان عنه حتى يغل ويهلك. وهذا لا يقع للمؤمن الذاكر الذي يذكر الله جل وعلا، هذا هو المنفي.
وللبخاري ومسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال المصنف رحمه الله وللبخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة.
الفأل يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، والشيء الذي يعجب النبي صلى الله عليه وسلم يكون محبوبا مطلوبا مرغوبا فيه. والسبب في هذا أن الإنسان إذا رجى الخير وغنه يكون على خير، فإن الله جل وعلا عند غن عبده به. وإلا ليس معنى ذلك أن الفعل أنه يكون دليلا على وقوع القدر، لا، ولكنه رجع، رجع خير وظن خير، فصار معجبا وصار مطلوبا محبوبا. والفأل فسر في الحديث أنه الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان، الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان فيتفاءل في الطيب والخير، فالتفاؤل مطلوب لأنه رجاء الخير وظنه أنه يظن أن يقع الخير ويرجوه، كأن يكون مثلا مريض فيسمع قائلا يقول يا معافى فيتفاءل أنه سيعافى وأنه يبرع، أو مثلا يكون فاقدا شيء فيسمع إنسان يقول يا واجد أو يا راشد فيتفاءل أنه سيجد ويرشد إلى ما يطلب. وهكذا هذا هو الفعل، وليس هذا من الطيرة، لأنه ليس معنى ذلك أنه يجعل هذا الكلام الذي يقوله أنه يجعله دليلا على وقوع الشيء كما يفعله المتطير، ولكنه يرجو ويظن خيرا بالله جل وعلا، ومن ظن بربه خيرا فإن الله يكون عند ظنه به.
قال الشارح قوله ولهما عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. قوله ويعجبني الفأل، قال أبو السعادات الفأل مهموز فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر. يقال تفاءلت بكذا وتفاولت على التحقيق والقلب، وقد أولع الناس بترك الهمز تخفيفا، وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا أملوه فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، وإذا قطعوا آمالهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشر. وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء، والتفاؤل أن يكون رجل مريض فيسمع آخر يقول يا سالم، أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول يا واجد فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته.
ليس الطيرة فقط أنها ظن الشر وأنها ممنوعة من أجل ذلك، هذا ممنوع، هذا لا يجوز أن يظن الإنسان شرا. الله جل وعلا أخبر أنه لا يصيب الإنسان شيء إلا بما كسب، وما أصابكم من مصيبة فمما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولكن الطيرة تمنع لهذا ولأن الإنسان يعتقد أن هذا الطائر أو هذا الذي تطير به أنه رتب عليه وقوع الشر ووقوع الحوادث وأنه يقع وأن هذه علامة على وقوعه، وهذا رجم بالغيب وكذب. الله ما جعل هذا علامة، ويجب على الإنسان أن يتبع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن الله جل وعلا هو المتصرف في كل شيء، وأن ليس معيق الغرام مثلا سببا في غربة الإنسان أو في موته، أو مثلا ظهور الثعلب أمامه سبب في غفره وسعادته. هذا كذب على قدر الله وعلى تصرفه، فإن هذا ليس عنده خبر، لا الغراب ولا الثعلب ولا غير ذلك. فهو الطيرة ممنوعة ليست لأنها ظن الشر فقط، بل لأنها ظن الشر ولأن الإنسان رتب على ذلك وقوع أشياء يقدرها الله، وهذا تكذيب، تكذيب لله جل وعلا، فهو لا يقع شيء إلا بإذنه وبإرادته. أما قول القائل إن الله جعل التقدير مرتبا على وجود ذلك، هذا كذب أيضا. من أين له أن الله جعل ذلك مرتبا على هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا باطل وأنه شرك، يعني أن الإنسان تعلق على هذا الطائر أو هذا الحيوان وظن أن التصرفات الأمور تقع بسبب نعيبه أو بسبب حركته أو بسبب ظهوره، فهو أشرك بالله في ذلك حيث أضاف الحوادث إلى غير إرادة الله ومشيئته، والله ما جعل ذلك دليلا على أنه أراد، لأن هذا كذب، تكذيب خبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولقول الله جل وعلا. فالمقصود أن الطيرة ممنوعة لأنها ظن الشر ولأنها يزعم المتطير أن هذا الشيء طائر وغيره أن الحوادث تقع بسببه أو بظهوره، هذا هو معنى كونها شرك.
قوله قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. بيّن صلى الله عليه وسلم أن الفأل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وكان يحب الحلواء والعسل، ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم.
يعني أن هذه الأمور جبلت الطبيعة على حبها والميل إليها، ولكن الفال ليس هو هذا، الفال ظن الخير ورجاؤه كما سبق. وقد يكون الفال في إظهار الحق وطمع العدو، مثل ما كان لما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يوم ذهب إلى خيبر وأتاهم صباحا وهم لا يعلمون به، فرآهم قد استقبلوه العمال معهم المساحي والفؤس للعمل، قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا صبحنا قوما فساء صباح المنذرين. يعني لما رأى آلات الهدم المساحي والفؤس تفاءل بأن خيبر خربت لأنها عمرت على المعصية وعلى محاربة الله محاربة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتفاءل بذلك فحقق الله جل وعلا ذلك. لا، هذا لا يمنع العمل والاجتهاد والجد، ولكنه رجع وظن، يرجو من الله ويظن به أنه يحقق له هذا الرجاء. وهو مثل ما سبق، إذا رجى الناس ربهم ولو كان السبب ضعيفا أو العلامة ضعيفة، ولو كانت العلامة ضعيفة فإنهم على خير، لأن الرجاء عبادة، رجاء الله عبادة، وظن الخير به عبادة، فيكونون على خير. بخلاف الطيرة فإنها تصديق للشيطان واتباع لمخلوق ليس عنده أي تصرف، وتكون شركا.
وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما، والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب لسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفوس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما تصدت وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة الشرك. وقال الحليمي: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن بالله، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. قال المصنف: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
هذا معناه أنه أدخل الفأل في الطيرة فقال: أحسنها الفأل، وأن الطيرة لا يلتفت إليها المسلم ولا يعتمد عليها، ومن ذلك الفأل أنه لا يعتمد عليه ولا يبني عليه شيئا، وإنما يبني عليه ظن ورجاء فقط، يظن الخير ويرجوه، يظنه بربه ويرجوه، وإلا فهي مقطوعة عن التصرف. وكذلك فيه الإرشاد إلى اللجوء إلى الله والهروب إليه والتوسل إليه بدعائه، أنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، والحسنات كل خير وكل ما فيه نعمة ومسرة من أمور الدنيا والآخرة، والسيئات كل مضر وما ساء الإنسان، كل ما يسوءه ويضره في الدنيا والآخرة فهو سيئة. وصار هذا عام شامل في أن الأمور كلها بيد الله، لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني أنه لا أستطيع أن أتحول من حال إلى أخرى إلا إذا قويتني وأعنتني على ذلك. فمعنى ذلك أنه لجوء إلى الله وتبرئ من قوة النفس وتصرفها، أنه لا قوة له ولا تصرف له إن لم يجعل الله جل وعلا له قوة وتصرفا. فهو توحيد، توحيد لله جل وعلا بالأفعال وبالخضوع له والالتجاء إليه والتبري من القوة أو التحول من حال إلى أخرى إلا بالله جل وعلا. هذا من أعظم ما ينبغي للإنسان أنه يفعله ويلجأ إليه، وأنه لا يعتمد على لا فعل ولا طيرة. أما قوله إنها لا ترد مسلما، ففيه تنبيه على أن الذي ترده الطيرة أنه قد يكون خارجا عن الإسلام، يعني المسلم لا ترده الطيرة، يعني لو رآها مثلا وقعت له يعرض عنها ويتوقع على ربه جل وعلا ويقول هذا الدعاء ولا يأتيه إلا خير بإذن الله تعالى.
قوله عن عقبة بن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد، وصوابه
في نسخ التوحيد، في نسخ التوحيد يعني في نعم
في نسخ التوحيد، وصوابه عن عروة بن عامر كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما.
سواء المؤلف رحمه الله نقله من كتاب ابن السني، وابن السني هكذا وقع في كتابه عقبة بن عامر، فليس الخطأ من الشيخ، الخطأ وقع في المصدر، في المصدر الذي هو عمر اليوم والليلة لابن السني، والمؤلف رحمه الله نقله منه، وهذا خطأ فيه من الناسخ أو من بعض الرواة والله أعلم.
وهو مكي اختلف في نسبه، فقال أحمد عن عروة بن عامر القرشي، وقال غير الجهني واختلف في صحبته، فقال الماوردي له صحبة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال المزي لا صحبة له تصح. قوله فقال أحسنها الفأل، قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، وروى الترمذي وصححه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد. وروى أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث حاملا سأله عن اسمه، فإذا أعجبه فرح به، وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه. وإسناده حسن، وهذا فيه استعمال الفأل. قال ابن القيم رحمه الله أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد، ونفع أحدهما ومضرة الآخر. ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة. قوله ولا ترد مسلما، قال الطيبي تعريض بأن الكافر بخلافه، قوله اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. والحسنات هنا النعم، والسيئات المصائب، كقوله سبحانه وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ففيه نفي تعليق القلب بغير الله،
تعلق القلب، نعم،
ففيه نفي تعلق ففيه نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر. وهذا هو التوحيد، وهو دعاء، وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ويعد من اعتقدها سفيها مشركا. قوله ولا حول ولا قوة إلا بك استعانة بالله تعالى على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه وعقوبة لفاعلها. وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات. والحول التحول والانتقال من حال إلى حال، والقوة على ذلك بالله وحده لا شريك له، ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته. وهذا هو التوحيد في الربوبية، وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة، وهو توحيد القصد والإرادة، وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود.
قوله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، التكرار هنا للتأكيد يؤكد ذلك، والمبالغة في الإبلاغ، في البلاغ، إبلاغ الناس، وذلك يدل على أن الطيرة منتشرة في الناس ذلك الوقت. لهذا بالغ صلى الله عليه وسلم في ذلك وأخبر أنها شرك. والشرك معلوم عند المخاطبين أنه أكبر الذنوب، وقوله شرك مطلق، قد تكون شركا أكبر وقد يكون أصغر، وتبين فيما سبق التفصيل في هذا، أن الإنسان إذا كان يعتقد أن فعل الطير هو الذي يكون فيه الخير، أو مثلا لعيبه، أو مثلا ظهور الحيوان، أن الخير معلق بذلك، أن هذا من الشرك الأكبر. أما إذا كان يعتقد أن هذا سبب وأن الله جعله سببا لذلك، فهذا يكون من الشرك الأصغر. وقوله ما منا إلا، يعني ما منا أحد إلا ويقع في نفسه شيء عندما يسمع شيئا من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل، يذهب هذا الشيء الذي يقع. وحذف هذا الذي المقدر، حذف للعلم به، وليس هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع في نفسه شيء، لأنه صلوات الله وسلامه عليه أكمل الناس إيمانا وتوكلا على الله. ولكن هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. ولهذا بين الترمذي رحمه الله أن هذا مدرج، وأنه من كلام ابن مسعود. وما منا إلا من يقع في نفسه شيء من ذلك، غير أنه لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، وإنما يعرض عنه ويتوكل على ربه، فيذهب الله جل وعلا ذلك الذي يقع بالتوكل على الله وعدم الالتفات إليه. هذا هو معنى الكلام.
وروى ابن ماجة وابن حبان ولفظ أبو داود: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثة. وهذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى. قال ابن حمدان: تكره الطيرة، وكذا قال غيره من أصحاب أحمد.
أما تكره الطيرة هنا، يجب أن يحمل كلمة تكره على التحريم، أنها حرام، لأن الشرك ما فيه شيء يكره كراهة تنزيه، كله محرم. والعلماء في القديم إذا قالوا يكره كذا مقصودهم أنه حرام، ولكن بعضهم يتورع عن كلمة حرام للخوف، لأن الله جل وعلا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أخاف أنه يقول ما يقول في الشيء حرام إلا إذا تأكد تأكيدا تاما بأن الله قد حرمه، هذا هو السبب. وكان في اصطلاحهم أيضا أن وضع الكراهة على المحرم أمر شائع، وإنما اصطلح المتأخرون على تقسيم الكراهة إلى قسمين: قسم يكون كراهة تحريم، قسم يكون كراهة تنزيه. وهذا اصطلاح حادث ما كان يعرفه السلف قديما، ولا يجوز أن يحمل كلام العلماء على هذا الاصطلاح الحادث.
قال ابن مفلح: والأولى القطع بتحريمها لأنها شرك، وكيف يكون الشرك مكروها الكراهية الاصطلاحية؟ قال في شرح السنن: وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبها، فكأنهم أشركوا مع الله تعالى. قوله: وما منا إلا، قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري في الحديث إضمار التقدير وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك انتهى. وقال الخلخالي: حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة، وهذا من أدب الكلام. قوله: ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي لكن لما توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده. قوله: وجعل آخره من قول ابن مسعود. قال ابن القيم: وهو من الصواب، فإن الطيرة نوع من الشرك. قال المصنف رحمه الله: ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. قوله: قال الشارع رحمه الله: هذا الحديث رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي إسناده ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات. قوله: من حديث ابن عمرو، هو عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل السهمي أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف. قوله: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع، فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه، فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وما سمع تشاؤما، فقد دخل في الشرك كما تقدم، فلم يخلص توكله على الله بالتفاته إلى ما سواه، فيكون للشيطان منه نصيب. قوله: فما كفارة ذلك إلى آخره. فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه، كفر الله عنه ما قد وقع في قلبه ابتداء لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه. وتضمن الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه، وأما من لم يخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان في ذلك فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره، لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله وأن الخير كله بيده، فهو الذي يجلبه لعبده بمشيئته وإرادته، وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه، فلا خير إلا منه، وهو الذي يدفع الشر عن عبده، فما أصابه من ذلك فبذنبه، كما قال الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال المصنف رحمه الله: وله من حديث الفضل عن وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
في هذا الحديث وإن كان الحديث ضعيف، حديث فيه انقطاع مثل هذا لا يعتمد عليه، وإنما فيه حد الطيرة، حدها أن يكون الإنسان عاملا بما يقع له، إما أن يمضي لمراده إذا سمع الشيء الذي يرى أنه خير، أو يمتنع إذا رأى أنه شر. فهذه هي الطيرة. أما أن يقع في نفسه شيء ثم لا يلتفت إليه ويمضي في طريقه وفي عمله، فهذا لا يضر، هذا لا يكون طيرة. وهذا معنى قوله: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني إذا وقع في نفسك شيء فعملت به ومضيت على أساس ذلك في النهج الذي تريده، العمل الذي تقصده، أو رجعت إذا كان بعكس ذلك وتركت العمل، هذه هي الطيرة. أما أن يقع في نفس الإنسان شيء ثم لا يلتفت إلى هذا الشيء ويمضي معتمدا على ربه جل وعلا، فهذا لا يضره، وليس هذا طيرة. والحديث فيه نكارة، في الواقع انقطاع ونكارة، فهو منكر منقطع. ووجه النكارة أنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبرح لنا ظبي فمال إلى شقه فالتزمته، فقلت: تطيرت يا رسول الله؟ فقال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. رسول صلى الله عليه وسلم لا يعمل مثل هذا ولا يقع منه مثل هذا، لهذا هذا الحديث لا يعتمد عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وله من حديث قوله وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي فمال في شقه فاحتضنته، فقلت: يا رسول الله تطيرت؟ فقال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وفي إسناده انقطاع، أي بين مسلمة
بين مسلمة راويه
وبين الفضل، وهو الفضل بن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن معين: قتل يوم اليرموك. وقال غيره: قتل يوم مرج الصفري سنة 13، وهو ابن 22 سنة. وقال أبو داود: قتل بدمشق، كان عليه درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: إنما الطيرة،
فيه اضطراب كثير جدا، حتى بعض المؤرخين يرى أنه قتل في قرب الصين في بلاد بعيدة، وبعضهم يرى أنه قتل في سمرقند، وبعضهم يرى. على كل حال مثل هذا ليس مهم، المهم في الحديث من قوله: فمال عن شقي فاحتضنته، فهذا لا يثبت، فهذا منكر. رسول صلى الله عليه وسلم ما يقع منه مثل هذا الشيء.
قوله: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا حد الطيرة المنهي عنها، أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك. وأما الفال الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ففيه نوع بشارة فيسر به العبد ولا يعتمد عليه بخلاف ما يمضيه أو يرده، فإن للقلب عليه نوع اعتماد، فافهم الفرق والله أعلم.
يعني أن الفعل رجع رجع من الله وظن حسن، والرجع من الله وظن حسن كما سبق، وإن كان السبب ضعيف وتافه فالإنسان يكون على خير. الله عند ظن عبده به إذا ظن خيرا أعطاه خيرا، ومع ذلك لا يجوز أن يعتمد عليه، لا يجوز أن يعتمد على الفعل ويجعله دليلا له ويمضي من أجل ذلك، فإن هذا لا يجوز، وإنما يظن أنه يحصل له خير ويعتمد على ربه ويتوكل عليه ويعمل السبب، يفعل الأسباب التي أمر بها. أما الطيرة فهي شر، بل هي شرك، لأنه يجعل المستقبل الذي يقع معتمدا على فعل طير أو فعل حيوان أو شيء يراه أو ما أشبه ذلك، ومن هذا وهذا معلوم أنه لا تصرف له في الوقائع وفي الحوادث، أنه لا يعلم عنها شيء، وإنما الحوادث التي ستحدث بيد الحي القيوم الذي بيده ملكوت كل شيء، فلا يشاركه فيها أحد. ثم علم الغيب يختص بالله جل وعلا، فهذه الحيوانات وغيرها لا تعلم من المغيبات شيء، ولا تستطيع أن تتصرف في أمور الدنيا بشيء. فهذا وجه الفرق بين الفعل والطيرة، فالطيرة لا يجوز أن يعمل بها مطلقا وهي من الشرك، أما الفعل فهو الظن الحسن والرجاء من الله جل وعلا، ومع ذلك لا يعتمد عليه لأن الاعتماد على ما أمر به الشارع، أمر الله جل وعلا به اعتمد عليه من الأفعال التي يحبها الله ويرضاها ويتوكل على ربه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى التنبيه على قوله سبحانه وتعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم،
يعني أنه لا معارضة بين هذه وهذه، فقوله طائرهم عند الله يعني جزاؤهم وما يستحقونه، وقوله طائركم معكم يعني أعمالكم التي تعملونها هي سبب ما يقع عليكم من العقوبات، فالمعنى واحد.
المسألة الثانية نفي العدوى. المسألة الثالثة نفي الطيرة.
سبق أن نفي العدوى المقصود به أن إذا قصد النفي أنه ما يعتقده المشركون قديما، يعتقدون أن المرض بطبعه وقوته هو الذي يتعدى ولا ينظرون إلى قدر الله، وأن الله يجعل أسبابا يوجد بها المرض، ما ينظرون إلى هذا، فالمنفي هو ما يعتقده المشركون، وليس المنفي أن مخالطة المريض قد تكون سببا في مرض الصحيح، هذا لم ينفى، لأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله لا تتعارض، وقد نهى أن يورد الممرض على المصح، يعني ما يختلط المريض بالصحيح لئلا يحدث بسبب ذلك مرض، وكذلك فر من المجلوم كفرارك من الأسد. سبق أن الراجح في هذا أن النهي النهي، وإذا كان نهي نهيا فلا إشكال، فالأمر واضح. نعم.
المسألة الرابعة نفي الهامة.
الهامة سبق تفسيرها وأنها فسرت على تفسيرين، أحدهما البومة المعروفة، الطائر الذي يكون في الليل ويألف الخراب، كان المشركون والجهلة يتشاءمون به أشد التشاؤم، يتطيرون به ويرون أنه إذا وقع على بيت أحدهم أنه سيموت، إما هو أو ولده أو والده أو قريب منه له. وهذا الذي نفي. التفسير الثاني أيضا جهل آخر كان يعتقده المشركون.
تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده، مع تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.